الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في الدرس درس الأمس مبطلات المسح على الخفين، وأشرنا إلى أنه إذا حصل له ما يوجب الغسل فهنا يبطل المسح في حقه. وأيضا عرفنا أن من مبطلات المسح انتهاء مدة المسح. ثم أشرنا إلى مسألة الخف على الخف، وقلنا إن له ثلاث حالات: إذا لبسه على طهارة من غسل القدم فهنا يمسح على الأعلى، وإن لبسه على طهارة من مسح فهنا الحكم للممسوح عليه، وإن لبسه على غير طهارة فالحكم للتحتاني. ثم أشرنا إلى أنه إذا خلع الخف والشراب وهو على طهارة من مسح أن طهارته تنتقض، في أصح قولي العلماء. ثم أشرنا إلى أنه إذا مسح على الشراب والخفاف جميعا فله ذلك، لأنه أشرك الشراب في المسح. أما إذا مسح على الكنادر فقط الخفاف وهي لا تغطي الكعبين فلا يجوز له ذلك. ثم أشرنا إلى أن من مسح بعد انقضاء المدة أن مسحه في غير محله، وبالتالي يلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلاها. ثم أشرنا إلى أنه لا تلزم النية للمسح على الخفين عند لبسه، فلو لبس الخفين من أجل الدفء ثم طرأ له أن يمسح عليهما فله ذلك. ثم انتقلنا إلى أحكام الجبيرة، وقلنا الجبيرة هي ما يوضع على أحد مواضع الطهارة لحاجة، سواء كان جبيرة يعني خشب، أو كان من الجبس، أو كان لفافة طبية، أو كانت لزقة، أو غيرها. وأشرنا إلى أنه لا يشترط وضعها على طهارة، وقلنا لها حالتان: إما ألا تتجاوز موضع الحاجة وهنا يمسح عليه، وإما أن تتجاوز موضع الحاجة فهنا نقول يشيل الزائد عن الحاجة، إلا إذا كان يتضرر بنزعه فهنا نقول يمسح عليه. وعرفنا صفة المسح على الجبيرة، وقلنا أن يعممها كلها بالمسح من فوق وتحت ويمين وشمال. ثم أشرنا إلى مسألة الجرح، إما أن يكون مكشوفا وإما أن يكون مغطى بالجبيرة، فإن كان مكشوفا فله ثلاث حالات: إن أمكن أن يغسله يعني ما يضرها الماء، يجي الماء من فوقه ولا يضره فهنا نقول يغسله، إذا لم يمكن غسله فيمسح عليه إذا قال له الدكتور لا، طبيب قال له لا حتى المسح يضرك، فهنا يتحول إلى التيمم. فإن كان الجرح مغطى باللفافة أو غيرها فهنا له حالتان: حالة الأولى أن يمكن المسح عليه فيمسح عليه، إذا لم يمكن المسح عليه فإنه يتيمم له. ثم انتقلنا إلى ما تخالف فيه الجبيرة المسح على الخفين، يعني المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين بأن المسح على الخفين مؤقت، يعني يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام مسافر، والجبيرة ليس مؤقت بل ما دامت على جسده فإنه يمسح عليها. ثانيا أن الجبيرة في الحدثين الأصغر والأكبر، وأما المسح على الخفين فهو في الحدث الأصغر فقط. الجبيرة لا تختص بعضو من الأعضاء بل تكون في الجسد كله، قد تكون على الظهر في الصدر، بحيث إذا وجب عليه غسل يمر الماء عليها، وأما الخفين فهي على الرجلين فقط. المسح على الجبيرة لا بد من تعميمها كلها من فوق وتحت، أما المسح على الخفين فهو من أعلى فقط. الفرق الخامس أن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة. طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المسح على العمامة، وقلنا أنه يمسح على عمامته لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين، وقلنا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا كان لذلك حاجة ويشق نزعه من على رأسها ورقبتها. وأشرنا إلى أنه اشترط للعمامة ما يشترط للخفين من الطهارة وأيضا الإباحة، وألا تشتكون العمامة مشتملة على صور. وأشرنا إلى أنه على الراجح لا اشترط أن تلبس على طهارة، لكن هذا هو الأولى. وأيضا قلنا الأولى الأخذ بالتوقيت، بمعنى أنه يمسح العمامة يوم وليلة وللمقيم والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ثم أشرنا إلى أن المرأة لا تلبس العمامة لأن في ذلك تشبها بالرجال، وأشرنا بعد ذلك إلى أنه يجوز لمن لبس القبع من رجل أو امرأة، قبع الذي يشق نزعه يكون من تحت الرقبة وعلى الرأس وفي شدة البرد يحتاج إليه لابسه، فمن يشق عليه نزعه فله أن يمسح عليه. ثم ختمنا بمسألة من لبد على رأسه شيئا، يعني حنة أو صمغ أو غيره، أن له أن يمسح عليه، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد على رأسه وهو محرم ومسح عليه. نعم، يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف حفظه الله في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة: فصل. ويجب على المريض عندما يتطهر ما يلي: أولا، أن يتطهر بالماء فيتوضأ للحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. ثانيا، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم. ثالثا، وصفة التيمم كما سيأتي إن شاء الله هي أن ينوي الطهارة ثم يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. رابعا، فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه قام شخص آخر بذلك، فيضرب الشخص الآخر الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بهما وجه المريض وكفيه، كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضئه شخص آخر. خامسا، فإذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر على جرحه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر على الجرح فإنه يتيمم له. سادسا، فإذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل. سابعا، ويجوز للمريض أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار أو لا يجد غيره. ثامنا، إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع التراب في جراب أو إناء أو منديل يتيمم به. تاسعا، وإذا تيمم المريض لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها. عاشرا، ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الحادي عشر، ويجب عليه أيضا أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يتمكن صلى على حسب حاله وصلاته صحيحة. الثاني عشر، ويجب عليه أن يصلي على شيء طاهر فإن لم يتمكن صلى على حاله. الثالث عشر، ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه ومكانه نجاسة.
قال المؤلف: فصل. ويجب على المريض عندما يتطهر ما يلي. هذا الفصل عادة لا يذكره الفقهاء في متونهم، ولكنهم يذكرون أحكام المريض ضمن يعني الطهارة وضمن الصلاة، ولكن جمعت هنا من أجل تمام الفائدة. قال: أولا أن يتطهر بالماء فيتوضأ للحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر. طبعا الآن عندنا شخص مريض، المريض يفعل ما يستطيع، فنقول يبدأ بالماء. إن استطاع أن يتطهر بالماء في يتوضأ به ويغتسل عند الغسل فيجب عليه ذلك، لأن مرضه هنا لا يمنعه أن يتطهر الطهارة الشرعية، والأصل أن الطهارة بالماء. فإن استطاع أن يتطهر بالماء وجب عليه سواء كان وضوءا أو كان غسلا. ثانيا، فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه يعني عجزه عنه، ما يستطيع، مريض على السرير ما يتحرك، أو خوف زيادة المرض يستطيع يتحرك لكن الطبيب قال له إذا استخدمت الماء يزيد المرض، يطول المرض، يعظم المرض، أو قال له الطبيب أنه يتأخر البرء، إذا مس الماء الجرح يتأخر برء الجرح، فإن هنا يعدل إلى البدل وهو التيمم. وسبق أن ذكرنا لكم قاعدة البدل له حكم المبدل، يعني التيمم يأخذ حكم الطهارة تماما، فالبدل يأخذ حكم المبدل من كل وجه. وصفة التيمم كما سيأتي إن شاء الله هي أن ينوي ثم يضرب بيديه على الأرض هكذا، فإن كان فيها غبار يضرب يديه من أجل يتطاير الغبار، ثم يمسح وجهه هكذا، ثم يمسح اليمنى باليسرى ويمسح اليسرى باليمنى. طبعا يمسح الكف ولا يمسح الساعد. هذا هو التيمم للوضوء وللغسل، للوضوء وللغسل. فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه قام شخص آخر بذلك، يعني إنسان ما يستطيع يتوضأ، فإذا أمكن أن أحد يوضي. لكن هل نقول يلزمك أيها المريض أن تحضر أحد يوضيك؟ لا، لأن غير مستطيع. لكن لو وجد عند أحد ويمكن أن يوضيه نقول يوضيه، يجوز ذلك. لكن لو ما وجد أحد ولا حضرت الصلاة وما عنده أحد نقول يتيم. كذلك لو عنده أحد وهو ما يستطيع استعمال الماء استطيع أن يتيمم، نقول ييممه الشخص اللي عنده. كيف يممه؟ هل يجعل المريض يضرب بيديه الأرض؟ نقول لا، قد يكون هذا متعذر، لكن المرافق يعني اللي مع المريض يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه ها المريض ويمسح يديه، يمسح يده اليمنى ثم يمسح يده اليسرى. قال فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه قام شخص آخر بذلك، فيضرب الشخص الآخر الأرض الطاهرة بيديه ويمسح بهما وجه المريض وكفيه كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فيوضئه شخص آخر. ثم قال فإذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر على جرحه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمرها عليه، فإن كان المسح يؤثر على الجرح فإنه يتيمم له. نفس المسألة التي ذكرناها أن الجرح المكشوف له ثلاث حالات. قال فإذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم، لأن المسح بدل عن الغسل. لكن إن كان ما يستطيع أن يمسح عليه قلنا يتحول إلى التيمم، لأنه المرتبة التالية. ويجوز للمريض أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، يعني مريض ما عنده على السرير ولا عنده إلا الجدار، نقول ما دام الجدار له غبار يتيمم عليه. فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض يعني مثل البوية عليه بوية فهنا لا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار أو لا يجد غيره. يعني إذا ما وجد شيء ولم يستطع أن يتيمم على الأرض ولم يستطع أن يتيمم على جدار له غبار نقول افعل ما تستطيع، تيمم على سريرك، تيمم على الجدار، تيمم على أي شيء، لأن هذا غاية ما تستطيعه وأنت معذور في هذه الحالة. ثم قال إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع التراب في جراب أو إناء أو منديل يتيمم، يعني يحضر له التراب ويكون في جراب في كيس أو في منديل في خرقة ثم يتيمم عليه. والآن المستشفيات تضع يعني عندهم شيء صحي يتيممون به عليه غبار وعندهم فتوى في ذلك. ثم قال وإذا تيمم المريض لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية، لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب التيمم، يعني هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للعبادة؟ هل هو رافع للحدث بمعنى أنه إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء ما دام على طهارة، أم أن التيمم مبيح فقط للصلاة الحاضرة أو لقراءة القرآن أو للطواف أو لصلاة النافلة؟ نقول قولان لأهل العلم، والراجح أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل عن الوضوء، والبدل له أحكام المبدل، فنقول يأخذ أحكام الماء تماما، طهر بالماء، وبالتالي لو صلى صلاتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل فإنه يصلي ولا حرج عليه، ولا حرج عليه، ولا يعني يبطل تيممه في هذه الحالة. وبعض أهل العلم يقول لا، إن التيمم يبطل بمجرد خروج الوقت، لأن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث، وهذا قول مرجوح. قال ويجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مريض على سريره، حمل الله وإياكم وشفى الله مرضى المسلمين، ولا يستطيع يعني النجاسة فيه، ما يستطيع أن يطهر النجاسة، هل نقول انتظر حتى يعني تطهر نفسك من النجاسة وتصلي بعدين بعد يوم يومين ثلاثة، ولا نقول صل ولو كانت النجاسة عليك وأنت معذور؟ ها، نقول صل لأنك معذور، فما دام لا يستطيع إزالة النجاسة التي على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة ليصلي عليها، نقول صلي وأنت معذور في هذه الحالة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا لم يكلفنا فوق ما نطيق، فهو يصلي وصلاته صحيحة. ثم قال ويجب عليه أيضا أن يصلي بثياب طاهرة، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة، فإن لم يتمكن صلى على حسب حاله وصلاته صحيح. هكذا أيضا الثياب، لو أن إنسانا عليه ثياب وهو مريض ولا يستطيع تغيير هذه الثياب، لا يستطيع أن يتحرك من الكرسي من السرير الذي هو عليه، فنقول صلي حسب حالك وصلاتك صحيحة، لكن إن كان يستطيع أن يغسل النجاسة وجب عليه، وإن كان يستطيع أن يغير الثوب بغيره فإنه يجب عليه في هذه الحالة. ثم قال ويجب عليه أن يصلي على شيء طاهر، فإن لم يتمكن صلى على حال، يعني البقعة الأرض ما استطاع أن يصلي، البقعة اللي عنده فيها نجاسة وهو لا يستطيع أن يتحرك، فنقول صلي حسب حالك ولا يخرج الوقت عليك، لأن الصلاة بعد الوقت كالصلاة قبل الوقت. ثم قال ولا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه ومكانه نجاسة، يعني هو يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع وهو معذور في هذه الحالة، سواء كان على بدنه نجاسة أو كان على ثوبه أو كان على بقعته، البقعة ليصلي فيها المكان، فهو معذور ونقول صلي ولو كنت تصلي على النجاسة، ولو كنت تصلي في النجاسة أنت معذور، لكن لو استطاع أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة وجب عليه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء المراد بها مفسداته ومبطلاته التي طرأت عليه فأفسدته، وهي أولا الخارج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا كان كالحصاة أو الريح، أو نجسا كالغائط والبول. دليل ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وإذا كان الخارج قد خرج من مخرج غير معتاد مثل الريح يخرج من فرج المرأة، فإن الوضوء لا ينقض بذلك لأنه لا يخرج من محل النجس. وإذا كان الخارج من غير السبيلين كأن يشق بطن إنسان فيخرج من بطنه بول أو غائط، وكمن تجرى له عملية جراحية يوضع له أسترة مثلا ليخرج من خلالها البول أو الغائط، فإن الوضوء ينتقض بذلك. وإذا كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء لا ينقض الوضوء. والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. ثانيا زوال العقل وتغطيته، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لحديث صفوان بن عسال المتقدم ولكن من غائط وبول ونوم، ولأن ذلك مظنة خروج الحدث. والنوم اليسير غير المستغرق لا ينتقض الوضوء به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتوضؤون منه، كما في حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. أما النوم المستغرق وهو الذي لا يحس صاحبه بنفسه لو أحدث فإنه ينقضه. ثالثا أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. ويلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك. رابعا مس الفرج باليد. مس الفرج لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء من ذلك جمعا بين الأدلة. والمراد بمس الفرج عموم الفرج قبلا كان أو دبرا، وسواء كان المس لفرجه أو فرج غيره، وسواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا من الأموات أو من الأحياء. أما مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، إلا إن خرج شيء بسبب ذلك فينتقض الوضوء. وتغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. خامسا الردة. الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تبطل بالشرك، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم.
قال المؤلف باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء المراد بها مفسداته ومبطلاته التي طرأت عليه فسدت، وهي أولا الخارج من السبيلين. هناك نواقض محل اتفاق بين أهل العلم أنها تنقض الوضوء، وهناك نواقض محل خلاف، ولهذا بدأ المؤلف الخارج من السبيلين، لأن محل اتفاق بين أهل العلم، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، طاهرا أو نجسا، جامدا أو مائعا، كل ما خرج من السبيلين فهو طاهر، مثل البول والغائط والدم وغيرها. والله جل وعلا يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث المسح الخفين: ولكن من بول، ولكن من غائط وبول ونوم. طبعا هذا إذا كان يخرج من المخرج المعتاد، المخرج المعتاد. أما إذا كان المخرج غير معتاد ففيه كلام آخر. قال: وإذا كان الخارج قد خرج من مخرج غير معتاد، مثل الريح يخرج من فرج المرأة، يعني من فرجها الأمامي، فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، لأنه لا يخرج من محل النجس، وإنما يخرج من محل طاهر، لأنكم تعلمون أن ما يخرج من القبل المرأة قد يكون طاهرا مثل المني، وهذا وإن كان يوجب الغسل إلا أنه لا يلزم غسل ما أصابه، يعني لو أصاب الثوب أو أصاب البدن فلا يلزم غسله لأنه طاهر وليس بنجس، بخلاف المذي والودي. والمني يخرج في نهاية الشهوة، عقب الشهوة، والمذي يخرج في مقدمات الشهوة، والودي يخرج بعد البول. المذي ماء أبيض لزج، والمني ماء يعني له رائحة وعلى شكل قطع ويميل للصفرة، أسيما مني المرأة يميل للصفرة. والودي يشبه المني لكنه يخرج عقب البول عادة. والمني طاهر والمذي والودي نجسان، لا بد من غسل ما أصاب من الثوب أو البدن. قال: وإذا كان الخارج من غير السبيلين، كان يشق بطن إنسان فيخرج من بطنه بول أو غائط كمن أجريت له عملية جراحية، ووضع له أنبوب، وضع له كيس، يعني وضع له قسطرة يخرج منها البول ويجمع في كيس، فهنا الوضوء ينتقض لأن الخارج بول أو غائط. وبعض أهل العلم قال: إذا كان المخرج فوق المعدة فما يخرج حكمه حكم القيء، ما يخرج حكمه حكم القيء، لكن إذا كان بولا أو غائطا فينتقض وضوءه. ثم قال: والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، أن الدم والقيح والصديد التي تخرج من الرجل أو اليد أو الرأس أو سائر الجسد، المؤمنة ما تخرج من السبيلين، الراجح أنها ليست بنجسة وبالتالي لا تنقض الوضوء. هذا هو الخارج الناقض الأول، الخارج من السبيلين ناقض الأول، وهو الخارج من السبيلين، وهذا ناقض بالاتفاق. إذا كان يخرج من السبيلين فهو ناقض بالاتفاق، طاهرا أو نجسا، كثيرا أو قليلا، مائعا أو جامدا، بولا أو غائطا أو غيرهما. ثم قال الثاني زوال العقل وتغطيته، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لحديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم، ولأن ذلك مظنة خروج الحدث. هنا هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ هذا محل خلاف طويل بين أهل العلم. قيل ينقض النوم مطلقا، أي نوم، قائم قاعد راكع ساجد مضطجع، ما دام نام ينتقض وضوءه. وقيل لا ينقض مطلقا على أي هيئة نام، وقيل ينتقض نوم المضطجع ولا ينتقض نوم الجالس والراكع والساجد على سبيل المثال، وقيل إن كان يحس بنفسه لو أحدث فإنه ينتقض وضوءه، على فإنه لا ينتقض وضوءه على أي هيئة نام. وإن كان لا يحس بنفسه ما يدري، لو أحدث ما يشعر بنفسه فيقول ينتقض وضوءه على أي هيئة كان. والذي يظهر أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة على أصحابه في صلاة العشاء وهم يغطون، يعني يشخرون من النوم وهم جلوس، فأمر بلال فأقام الصلاة ولم يأمرهم أن يتوضأوا. هذا دليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وأما غير الجالس فنقول إن كان يحس بنفسه لو انتقض وضوءه فهنا لا ينتقض، وإن كان لا يحس بنفسه فإنه ينتقض وضوءه. قال والنوم اليسير غير مستغرق لا ينتقض ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتوضؤون منه، كما في حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. أما النوم المستغرق وهو الذي لا يحس صاحبه بنفسه لو أحدث فإنه ينقضه، يعني لو أنه أحدث بريح ما يشعر، فهنا نقول هذا نوم مستغرق وبالتالي ينقض الوضوء. ثالثا أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. ويلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك. هذه المسألة وهي النقض بلحم الجزور محل خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم سلفا وخلفا يرون عدم النقض من يعني أكل لحم الجزور، يرون أن الإنسان إذا أكل لحم الجزور لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا أكثر الصحابة والتابعين وأكثر العلماء، وهو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. ويرى الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنده أن لحم الإبل ينقض الوضوء. وسبب الخلاف أن الجمهور يرون أن حديث كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ مما مسته النار، كان في آخر حياته لا يتوضأ مما مسته النار، قالوا هذا ناسخ لحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، قالوا هذا ناسخ لهذا. الإمام أحمد قال لا، لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن نجمع بين الحديثين، نقول لا يتوضأ مما مسته النار من سائر اللحوم إلا لحم الإبل، لأن فيه نصا خاصا. وهذا هو الرأي الراجح، هذا هو الرأي الراجح، وقد رجحه الإمام النووي من الشافعية، ورجحه الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. ولكن الحنابلة فرقوا بين اللحم الأحمر ولحم البطن اللي هو الكرش والمصران والكبد والطحال وغيرها، ويلحق بعضهم الرأس، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يلحق الرأس والأذنان، يقولون لا يلزم الوضوء منها، والراجح أنه يتوضأ من جميع لحم الإبل، من الكبد والطحال والكرش والمصران والرأس والأذنان واللحم الأحمر وغيرها، لأن الحديث نتوضأ من لحم الإبل، وهذا يشملها. ولما حرم الله جل وعلا على اليهود الخنزير أذابوا، حرم الشحوم أذابوها وجملوها وقالوا هذه تحل لنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود. فنقول الراجح أن الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان لحما أحمر أو كان لحم البطن وما يلحق به. الرابع الردة، الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن الله جل وعلا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمل. إذن هل الوضوء عمل ولا ما هو بعمل؟ الوضوء عمل، فقالوا إن الردة تبطله، إن الردة تبطله، فالوضوء الطهارة عمل، وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تبطل بالشرك، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم. وبعض أهل العلم قال لا، أنه لا يبطلها الشرك، يعني الردة لا تبطل الوضوء، ولكن الراجح أنه يبطل الوضوء إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله. ولكن هل يلزمه أن يغتسل أم لا، سيأتينا في باب الغسل بحول الله وقوته. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في حصول ناقض من نواقضها فالأصل الطهارة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة هنا أن اليقين لا يزول بالشك، ومن تيقن الحدث وشك هل توضأ بعده أم لا فالأصل بقاء الحدث. وليس صحيحا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فلا بد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، ويلزمه أن يتوضأ مع الغسل أو أن ينوي بغسله الطهارة من الحدثين. ومن تيقن الطهارة والحدث لكن جهل السابق منهما فيجب عليه الوضوء مطلقا. والصلاة التي يشرع لها الوضوء هي الصلاة التي لها تكبير وتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهما ليستا بصلاتين، فلا تشترط لهما الطهارة، لكن الأفضل في سجود التلاوة أن يكون على وضوء. وتشترط الطهارة للطواف فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وتستحب الطهارة للسعي ولا تجب.
قال المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في حصول ناقض من نواقضها فالأصل الطهارة. حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم، هذا مر معنا سابقا، قلنا أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كنت متأكد أنك متطهر فهنا لا تلتفت لشكوك أنك أحدثت، وعلى العكس إذا كنت محدثا وشككت هل تطهرت أو لا فلا تلتفت لذلك، بل ابني على اليقين وهو ما كان من حالك سواء كانت الطهارة أو كانت الحدث. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه يعني هل خرج شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، يعني من الصلاة، من المسجد مقصود من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وهذا مبني على القاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين قد يكون الحدث وقد يكون الطهارة. قالوا: من تيقن الحدث وشك هل توضأ بعده أم لا فالأصل بقاء الحدث، يعني عكس الشك في مسألة الحدث. الصورة الأولى تيقن الطهارة شك في الحدث، الصورة الثانية متيقن الحدث وشك في الطهارة. ومن تيقن الطهارة والحدث ولكن جاهل السابق منهما فيجب عليه الوضوء مطلقا. الفقهاء يقولون فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما، يعني يلغي مسألة الحدث ويلغي مسألة الطهارة ويشوف قبل وشه هل هو متطاهر ولا محدث. ولكن نحن نقول ما دام تيقن الطهارة وتيقن الحدث نقول لا يلتفت إليهما بل يتطهر، يلزمه أن يتطهر. الصلاة التي يشرع لها الوضوء هي الصلاة التي لها تكبير وتسليم، فعندنا صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة الجنازة لها تكبير وتسليم ولا لا؟
نعم.
فيشرع لها الوضوء. لكن عندنا سجود التلاوة على ما يرى المؤلف وسجدة الشكر، يا هذه لا تلزم لها الطهارة إلا إذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة، فهنا لابد من الطهارة سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا. مقصود بذات الركوع والسجود صلاة الفريضة والنافلة، وأما الصلاة اللي ما لها ركوع ولا سجود فالمقصود بها صلاة الجنازة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهما ليستا بصلاتين فلا تشترط لهما الطهارة، لكن الأفضل في سجود التلاوة أن يكون على وضوء، يعني الأفضل أن يتطهر. ولكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول لا تلزم له الطهارة ولا تلزم له يلزم له سجود تسليم ولا تكبير ولا يلزم له ستر العورة، لكن الأولى أن يكون مطهرا وأن يستر عورته. قالوا: اشترطوا الطهارة للطواف فرضا كان أو نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالطهارة للطواف محل خلاف، منهم من لا يرى الطهارة كما مر معنا سابقا، ومنهم من يرى الطهارة، والراجح أن الطهارة شرط لصحة الطواف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما السعي فلا تشترط له الطهارة، لكن تستحب للإنسان إذا أراد أن يسعى أن يكون متطهرا، لأنه سيذكر الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وأمد في عمركم على طاعته. سائر يسأل: ما حكم فوائد البنوك؟ هل هي حلال أم حرام؟
الفوائد الربوية محرمة، فوائد الربوية محرمة، وهم الآن أصبحوا يسمونها فوائد ولا هي ربا. فأنت يا أخي الكريم إذا وضعت نقودك عند البنك إن كان يعطيك على هذه النقود فوائد هذه ربا صريح، وأما إن كنت يعني تشغل مالك عند البنك ويشتغل في أمور مباحة على هيئة مضاربة وله نسبة من الربح هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لكن معظم البنوك تأخذ فوائد ربوية، بمعنى أن الإنسان يودع عندها أمواله ثم يعطونه يعني شهريا أو سنويا، يعطون فوائد ثابتة وليست متغيرة. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، تبت إلى الله توبة نصوحا من كل الذنوب والمعاصي إلا الدخان لم أنتهي منه، فهل أنا آثم؟
أولا يا أخي الكريم احرص على عدم تزكية نفسك، فأنت تقول توبة نصوح من جميع الذنوب والمعاصي، احرص على عدم التزكية. وثانيا أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على طاعته،
آمين،
وأن يثبتك على هذه التوبة وأن يرزقك الإخلاص في القول والعمل ومن يسمع. وأما قولك أني لم أترك الدخان، هذا يعني هذه ليست توبة نصوح وخالصة وصادقة كما تقول. الدخان يعني معصية وليست بالسهلة، لأن لها آثار عليك وعلى من حولك من أقاربك، زوجتك وأولادك وبناتك ومن يتعاملون معك، وهو لا يحتاج يعني إلى كبير جهد، يحتاج إلى عزيمة صادقة. فأنت قل يعني سأترك الدخان واتركه. أما مسألة أنه يوجعك رأسك، مسألة أنك يعني تحس بدوخة، مسألة أنك تحس بمرض، كل هذه أوهام، هذه أوهام لا تلتفت إليها. ونعرف نحن أشخاص كثيرين يعني بعزيمة صادقة وصدق مع الله جل وعلا تركوه، رماه ولم يعد إليه. أنا أعرف كثيرين، فأنت لا تلتفت لهذا، واستعن بالله جل وعلا واسأل الله أن يوفقك لتركه. والله لو لم يأتي في من مساويه إلا أنه يمنعك من مجالسة الأخيار الصالحين لكفى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، أحرمت من المدينة إلى مكة وأثناء الطريق حصل معي قيء واستفراغ فأغرق جميع ملابس الإحرام بالكامل وليس معي بديل، فما الحكم والعمل؟
اغسلها، اغسل ما أصابه ولا شيء عليك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تقصير اللحية بقدر القبضة؟
عرفنا في درس سابق أن ذلك لا يجوز، وأنه لا يجوز أن يأخذ من لحيته شيئا، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قوله وفعله عليه الصلاة والسلام.
قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هل هناك علة بالبدء بالعدد الثلاثة؟
لا نتكلف مثل هذه الأمور، يعني لا نتكلف فيها، لكن الغالب أن النجوى يعني تكون بين اثنين وثلاثة، وأقل الجمع هو ثلاثة. فهنا يعني ما دام يتناجون فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يسمعهم، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون سبحانه وتعالى، علمه وسع السماوات والأرض. فلا نتكلف أحيانا في ذكر الأعداد، الثلاثة والأربعة والسبعة اللي وردت، والطواف سبع، وصلاة فريضة فجر ركعتين، مغرب ثلاث ركعات، عشاء أربع ركعات، لا نتكلف في هذا، لأن قد لا نصل إلى شيء معين. مدام لم يرد دليل يوضح ذلك فلا نتكلف في معرفة الحكمة أو العلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هل السنن الرواتب مضاعفة في المسجد النبوي الشريف بألف سنة؟
على الخلاف، وقلنا إن فضل الله واسع. النص ورد صلاة في مسجدها، منهم من خص بالفريضة ومنهم من قال يشمل الفريضة والنافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الإحرام للأطفال الصغار، وهل يحرم عليهم تجاوز الميقات بدون إحرام؟
وهل
يحرم عليهم تجاوز الميقات بغير إحرام؟
لا لا لا، الأطفال الصغار لو لم تحرم لهم لما كان عليك بأس. أنا أقول انظر إلى وضعك، وانظر إلى مسألة الزحام، وهل سيكلفونك ويشغلونك عن عبادتك أنت؟ لا تحرم لهم. وأما إذا كان الأمر متيسر وما في زحام ولا يشغلونك عن عبادتك، فمن الخير أن تحرم لهم. لأن امرأة رفعت صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، فأنت على أجر وعلى خير إن شاء الله تعالى. نعم.
عفى الله عنك. هل صلاة الجمعة في الحرم بألف جمعة؟
نعم، هذا هو الظاهر. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، إلا المسجد الحرام فبمائة ألف صلاة. فهذا هو الظاهر، صلاة الجمعة مائة ألف صلاة، صلاة الجنازة بمائة ألف صلاة. هذا والنافلة على من يرى أيضا أنها تشمل النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا عجز الرجل المريض عن الوضوء، فهل يجوز أن توضئه بنته؟
نعم، يجوز أن توضئ بنته، زوجته، قريبته، أحد محارمه، أحد أقاربه من الرجال، يجوز، لأنه ما تمس عورته. لكن لو كان سؤال هل يستنجي، يعني هل توضئ بمعنى تغسل فرجين، نقول لا، الأولى أن يغسل فرجه رجل، ما يغسله امرأة، حتى ولو كانت بنته، ما عدا زوجته، فالأولى أن يغسل فرجه رجل إذا احتاج إلى ذلك، الأولى أن يطهره رجل. لا، فما تمس امرأة إلا إذا كانت يعني محرم له، يعني زوجه، وأما بنته أو أخته أو عمته أو خالته فالأولى ألا تمس فرجه، لكن الضرورات لها أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم. من وجد نجاسة على ثوبه بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة؟
لا، الراجح أنه لا يعيد، سواء لم يعلم بها أو علم بها ونسيها. الراجح أنه لا يعيد الصلاة، سواء علم بها ثم نسيها وصلى ثم ذكرها بعد الصلاة، أو لم يعلم بها نهائيا ولما صلى رآها. الراجح أنه لا يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم. توفي رجل يعمل في شركة معينة وأصيب بجلطة، ثم توفي منها بدون علم صاحب الشركة بذلك، وصارت زوجته تأخذ كل شهر ما ينزل من مرتبات زوجها بدون علم صاحب الشركة بوفاته، ما حكم هذا المال المأخوذ؟
هذا لا يجوز، هذا مال محرم ولا يجوز، وعلى هذه المرأة أن تبلغ صاحب الشركة بتاريخ وفاة زوجها من أجل أن تستحل فيما أخذت من المال. نقول هذه المرأة التي لم تخبر صاحب الشركة بوفاة زوجها واستمرت تأخذ الرواتب، هذا لا يحل لها، وهي ظلمت صاحب الشركة وظلمت زوجها أيضا، فعليها أن تخبر صاحب الشركة بوفاة وقت وفاة زوجها وتستحله فيما أخذت، فإن لم يأذن لها عليها أن تعيد المبالغ التي أخذتها، وننصحها أن تبادر في ذلك، لأنها بفعلها هنا يعني ظلمت نفسها وظلمت صاحب الشركة، وأيضا أخطأت في حق زوجها الذي توفي. وهنا ننبه إلى أن بعض الناس يتساهلون في مثل هذه الأموال، سواء كانت لأفراد أو كانت شركات أو كانت لبيت المال، سهلون فيها ويتوسعون وما علموا أن الحساب سيكون على النقير والقطمير. وقد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب. وأول ما تبدو ندامة مسرف إذا اشتد منه الكرب، والروح تجذب إلى أن قال: ويسعد فيه وارث متعفف تقي، ويشقى فيه آخر يلعب. فأنت عليك غرمه ولا هم غنمه، للورثة غنمه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، زوجتي تريد أن تؤدي عمرة لأختها المتوفاة، مع العلم أن المتوفاة لم تؤدي عمرة أثناء حياتها، وأود أن أؤدي عمرة لوالدي المتوفين ولم يؤدوا عمرة لأنفسهم قبل وفاتهم، فما الحكم في ذلك؟
على كل حال، الأصل عدم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، ولكن إذا كان الإنسان يؤدي العمرة أو الحج عن شخص لم يعتمر نهائيا في حياته ويريد أن يسقط الواجب عليه، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. لكن الممنوع هو تكرار العمرة للحي نفسه، أو تكرارها لحي قادر، أو تكرارها لإنسان ميت ولكنه اعتمر لنفسه، فهنا لا ينبغي أن يعتمر الإنسان مرة ثانية بأي حال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أرى الكثير من المعتمرين بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة يحلقون رؤوسهم من كل جانب قطعة بسيطة من الشعر، فهل هذا حلق مجزئ؟
لا، هذا خطأ. أولا، لا ينبغي الحلق على المسعى وهو في المسعى على المروة، هذا من العبث، وهذا فيه أذية للساعين، وفيه توسيخ للمسجد الحرام، فلا ينبغي الحقيقة، وهذا من الخطأ. والجهات المختصة تمنع هؤلاء الذين يعني يقدمون المقصات للناس، ولكن بعض الناس يخرج المقص ويعني يقصر ويرمي، هذا من العبث. لو كان في بيته ما فعل هذا، فكيف في المسجد الحرام في بيت الله جل وعلا؟ وثانيا، لا يكفي تقصير أجزاء من الرأس، يأخذ من هنا ويأخذ من الخلف ومن اليمين ومن الشمال، هذا لا يجزئ، وهذا ما قصر شعره، وهذا لولا الجهل لقلنا إنه باقي يعني التقصير في حقه. ولهذا من سألنا نقول له: اخلع لباسك والبس لباس الإحرام واعد التقصير مرة ثانية. فينبغي أن يعمم رأسه، إذا كان ما يريد أن يحلق نقول عمه بالمكينة، عمم الرأس كله كاملا بالمكينة. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، من مسح على الخفين ثم نزعهما فهل يجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى؟
نعم، إذا كان لبسهما ثم مسح عليهما ثم نزعهما، فالراجح أنه انتقض وضوءه، وبالتالي يعيد الوضوء وله أن يلبس الخفين مرة ثانية. وأما إن كان يعني ما زال على طهارة من غسل القدمين فله أن ينزعهما وله أن يلبسهما لأنه ما زال على طهارته من غسل القدمين.
هل استخدام بول الإبل ينقض الوضوء كاستخدامه في شعر الرأس أو اغتسال الجسم به؟
هل
استخدام بول الإبل
بول الإبل طاهر فلو أنه أصاب ثوبه أو جسده فلا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عالج العرانيين الذين جاءوا وهم يعني يظهر عليهم الجوع والحاجة، أمرهم بأن يعطوا من إبل الصدقة، وكانوا يسقون من ألبانها وأبوالها، فلبنها طاهر. وقد أفاد بعض الأطباء أنه علاج لأمراض البطن، علاج لأمراض البطن، فهو طاهر سواء وقع على رأسه أو وقع على ثوبه أو بدنه، هو طاهر لا يلزمه أن يتوضأ منه. وهكذا أيضا اللبن ما لا ينقض الوضوء، اللبن لا ينقض الوضوء، الذي ينقض هو اللحم فقط، لأن النص ورد باللحم، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم نعم.
أحسن الله إليكم، هل الجماع بدون نزول المني يوجب الاغتسال؟
هل هو أولج ولا لا؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان، ختان الرجل في طرف ذكره كما أشرنا سابقا، وختان المرأة إذا التقيا فإنه يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. ولكن قد يجب الغسل دون التقاء الختانين، قد يجب الغسل من الاحتلام، قد يجب الغسل من خروج المني بشهوة من التفكير أو لمس المرأة زوجته أو غير ذلك. أما مسألة يعني أن يباشر المرأة مباشرة لكن ما يلتقي الختان بالختان، يباشر المرأة ولا ينزل، فهنا لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان بأحد الأعضاء الوضوء جرح يضر غسله والمسح عليه، فالتيمم متى يكون، قبل الوضوء أم أثناء مروره على ذلك العضو أم بعد الوضوء؟
لا، بعد الوضوء، بعد الوضوء يتيمم، بعد الوضوء بعد ما ينتهي يتيمم، لأن التيمم هنا صفته واحدة، فهو بعد أن يفرغ من الوضوء يتيمم، ولو فصل بين التيمم والوضوء فلا إشكال. يعني لو مثلا تطهر في البيت وجاء وتيمم في المسجد فلا إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا أصاب الإنسان رعاف أثناء الصلاة هل يستمر في صلاته؟
إذا كان لا يشغله ولا ينزل على ثوبه